الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل، حيث وقفنا على كتاب الغصب، فنبدأ في هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وعليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الحديث رواه مسلم، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه. قاله في الشرح:
الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، هذا هو الغصب. وإنما قال الاستيلاء عرفا لأن الاستيلاء بحكم الشرع لا يسمى غصبا. ما يستولي ولي الأمر المسلم من أموال الكفار هذا لا يسمى غصبا. ما يستولي عليه الإمام من أموال المفلسين لا يسمى استيلاء. إذن الاستيلاء في العرف، يعني عند الفقهاء، المقصود بالغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، الاستيلاء على حق الغير عدوانا، وعرفا يعني في عرف الفقهاء. وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل وبالعقل، فإن أخذ مال الغير عدوان ظاهر عقلا ونقلا. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم الغاصب رد ما غصبه، قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وتقدم، وقوله: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود.
قال يعني الغاصب ما الذي يلزمه إذا غصب؟ يلزمه رد ما غصب، يلزمه رد ما غصب على الحال التي غصب، على الحال التي غصب. نعم.
قال رحمه الله: بنمائه، أي بزيادته، متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل،
فلزمه رده كالأصل. بنمائه، النماء منقسم إلى قسمين: نماء المال المغصوب متصل، كما لو أنه غصب أرضا فنمى العشب، هذا نماء متصل. أو غصب أرضا كانت على النهر ثم انحسر النار فزادت الأرض، فهذا نماء متصل. النماء المنفصل كما لو غصب دابة حاملا ثم وضعت، أو ناقة ثم وضعت، أو سيارة وكرى عليها، فإنه يردها مع كرائها. نعم.
قال رحمه الله: ولو غرم رده أضعاف قيمته، كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا، وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم لما سبق.
يعني يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه ولو ترتب على الرد أضعاف القيمة، ولو ترتب على الرد أضعاف القيمة. ذكر له مثالا، قال: كمن غصب حجرا أو خشبة قيمته درهم، وبنى عليه، وضع الخشبة في سقف البيت، قلنا لها الآن، قال: بتوب، قلنا: من توبتك أن ترد الخشبة. قال: لا يمكن رد الخشبة إلى شيل السقف، وعشان أشيل السقف يلزمني أجيب عمال، والعمال يبون فلوس. الخشبة قيمتها درهم، وإزالتها تكلفني 5 دراهم. نقول ولو كلفك أضعاف أضعاف قيمتي يجب أن ترده، إلا في حالة واحدة، وهي أن يرضى المغصوب بالقيمة، أن يرضى المغصوب بالقيمة. يعني مثلا في عصرنا الحاضر، لو أن إنسانا غصب أرضا ثم بنى على الأرض عمارة ثم أراد أن يتوب، أو أخذ منه الأرض بقوة السلطان، فيجب عليه أن يرد الأرض. قال يا جماعة عمارتي قلنا تهدمها، قال يا جماعة أنا خسرت عليها أموال، قلنا وين خسرت عليها المال؟ إلا إذا قال صاحب الأرض لا خل العمارة وأنا أدفعك قيمتها، ما في مشكلة. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا،
يعني يجب عليه أن يرد حتى وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها. نعم
بابا قلعها وردها
مرة ثانية. وإن سمر
أحسن عليك. وإن سمر بالمسامير المغصوبة. شيخنا عندنا في الحاشية نقلنا كتاب المقلع مطلع يقول: بتخفيف الميم كضربة، أي شده به بابا، شد به بابا.
ممكن هذا أفصح، لأن سمر بالتشديد تضعيف، صح؟ سمر بالمسامير. نعم وإن سمر بالمسامير بابا. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله: وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا أثر لضرره، لأنه حصل بتعديه. وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه.
يعني هذه تختلف عن تلك. إن سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها، شال المسامير من مكانها وردها، طبعا هذا بشرط أن لا يترتب على القلع والرد إتلاف لها، فإذا ترتب على الرد والقلع، قلع المسامير وردها إتلاف، فإنه يرد القيمة. وإن زرع الأرض، واحد غصب أرض وزرع فيها، فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. إنسان غصب مزرعة فلان وجاء وزرع فيها، له صورتان: الصورة الأولى أن يتوب من الغصب فيسلم المزرعة للمغصوب منه والزرع عليه فليس له شيء، وإن أنفق أموالا في السقي والزرع وإلى آخره. الصورة الثانية أن يكون قد تاب بعدما جز الزرعة، فهنا يرد أجرة الحصاد، ليس إلا ذلك. نعم.
وقبل الحصد وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، ويمثل البذر وعوض لواحقه.
نعم.
لحديث رافع بن خديج مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال أحمد: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، لأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف لم يجز الإتلاف.
يعني الإمام أحمد ترك القياس بناء على هذا الحديث، لأن القياس أن من زرع في أرض فليس له شيء، هذا هو القياس، وتذهب عليه نفقته هدرا. لكن ما دام جاء الحديث فالحديث مقدم على القياس العقلي. نعم.
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه.
حتى وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه. إنسان غصب أرضا وبنى عمارة، غصب أرضا وبنى وزرع فيه نخيلا، ماذا يفعل؟ ألزم بقلع غرسه وبنائه، شيله ما لنا علاقة. لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، أو لعرق ظالم حق. والمقصود بالعرق هنا هو الغرس الذي يعرقه الظالم ويضعه، وأصل العرق في الشيء هو ما يجري فيه، فشبه الزرع في الأرض بالعرق، وشبه البناء في الأرض بالعرق. فمن كان ظالما فبنى في أرض أو زرع في مزرعة فليس له حق. ومن هنا انتبهوا لهذه المسألة، بعض الناس لما نشطت الدولة ما تسمى بلجنة الإزالة، كانت على أرض الدولة، كانت على الرصيف مثلا، حتى أصبح الناس المشاة لا يجدون مكانا يمشون، فقام بعض الناس يتكلمون ويقولون: هذا كيف، هذا ظلم. لا، هذا ما هو ظلم، لأنه ليس لعرق ظالم حق. هذا نص الحديث، هذا نص الحديث. فأي إنسان، أنت الآن بيتك، قدام بيتك براحة، هذه البراحة لشخص آخر، لو زرعت فيه وجاء صاحب الزرع وقلع الزرع، ليس لك أن تتضجر، بل أنت في زرعك آثم. نعم.
قال رحمه الله:
تفضل. طبعا، لأن الأرض أرضه. نعم. نعم. الغاصب زرعه، الغاصب زرعه ثم حصده، فله فللمغصوب أجرة المثل. أي. لا لا، ما فهمت علي. الآن في غاصب في مغصوب، الغاصب هو الظالم، خلني نقول ظالم ومظلوم. الغاصب الظالم أخذ أرض المغصوب المظلوم فزرعه، ثم قبل الزرع انتبه الآن تاب. ففي هذه الحالة المذهب عند الإمام أحمد أنه ينظر كم أنفق فيعطى وليس له شيء آخر، واضح؟ ومن أهل العلم من يقول ليس له شيء أصلا، وهذا هو القياس، لكن الإمام أحمد ترك القياس لحديث رافع، واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الغاصب الظالم زرع وحصد الزرع وباعها أو أكلها أو فعل، فماذا لصاحب الأرض؟ لصاحب الأرض أجرة المثل. ليش نعطي المغصوب صاحب الأرض أجرة المثل؟ لأنه زرعه في أرضي. وضح الآن؟ نعم.
قال رحمه الله: بغير إذن شريكه للتعدي.
نعم، هذه المسألة مهمة، وهي أن أحد الشركاء إذا فعل فعلا في المال المشترك، إذا فعل فعلا في المال المشترك الذي يكون مشاعا، هذا شرطه أن يكون مشاعا، إذا فعل أحد الشريكين في المال المشترك المشاع شيئا بغير الإذن لزمه كذلك ما يلزم الغاصب من الإزالة والقلع حتى يصطلح. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عينا، نقص عينا،
لأنه نقص عين،
أحسن عليك، لأنه نقص عين نقصت فيه القيمة، فوجب ضمانه كذراع من الثوب.
هذه المسألة مهمة. الآن لو أن الغاصب غصب شيئا ثم نقص هذا الشيء، فعليه أرش النقص، عليه أرش النقص. معنى الأرش هو كما مر معنا في كتاب الحدود، معنى الأرش القيمة التي تكون بين الكمال وبين النقص. يعني مثلا إنسان غصب قماشا من 5 أمتار ثم تلف متر من القماش،
لو كان 5 أمتار كانت تساوي 15 دينار، الآن صارت 4 أمتار لا تساوي 15 دينار، تساوي 10 دنانير، فيدفع الأكثر اللي هو 5 دنانير. وهذه مسألة مهمة. طيب نعكسها الآن، لو غصب شيئا وزادت قيمته فليس له شيء، ليس للغاصب شيء، يغرم النقص ها ولا يأخذ الزيادة والنماء كما مر معنا. نعم.
قال رحمه الله: أجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع أو تركها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. وهو الذي نصره أصحاب مالك، احتج بعضهم بقوله: الخراج بالضمان، وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز الانتفاع به إجماعا. انتهى.
هذه مسألة مهمة. الآن لو أن إنسانا غصب أرضا، غصب دارا، غصب سيارة، وهذه الأرض كان يمكن أن يؤجرها صاحب الأرض لمدة سنة، لكن لأنها مغصوبة ما قدر يؤجرها. البيت يمكن يؤجرها الرجل لمدة سنة، لكن لأنها مغصوبة ما استطاع أن يؤجرها. الشقق، السيارة يمكن أن يؤجرها لمدة سنة ويستخدمها، لكن لأنها مغصوبة ما استطاع أن يؤجرها ولا أن يستخدمها. فيلزم الغاصب أن يرد العين ويرد أجرة المثل أو أجرة ما يترتب من المنافع على العين، يرد أجرة العين أو أجرة ما يترتب على المنافع من العين. هذه أمثلتها كثيرة جدا، وإنما ذكرنا بعضها. هذا قول الإمام أحمد، وهو المذهب عند الشافعية، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، وقال: لا يضمن الغاصب المنافع. الصواب أن الغاصب يضمن المنافع. ليش؟ لأن له ما غصب، كان الإنسان استفاد من العين ولا لا؟ طيب إذن يجب أن نضمنه ما كان سببا هو في منع استفادة صاحب الأرض من الأرض. نعم.
قال رحمه الله: فإن تلف ضمن المثلية بمثله، والمتقوم بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر رحمه الله: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه
مهلكه
أحسن عليك فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة، وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، لأنها متلفة بالعتق. قال في الشرح: وحكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه، صححه الترمذي. ولنا حديث العتق، وهذا محمول على أنه أنه جوزه بالتراضي. انتهى.
إذن هذه مسألة أيضا مهمة. إن تلف ضمن المثلي، طيب ماذا نفعل الآن؟ إن تلف ضمن المثلية، هذه مسألة واضحة. شخص أتلف سيارة كامري بعد غصبه لها موديل كذا، يضمن أن يأتي بمثلها. ها طيب، عينا. نعم، بمثلها عينا، بمثلها عينا، لا بمثلها عينا، هذا هو المذهب، بمثلها عينا، أو الأجرة لكن بالتراضي، أو القيمة حين الغصب بالتراضي. والمتقوم بقيمته يوم تلفه. إذن إذا كان المغصوب متقوما، يعني له قيمة وليس له مثلي، فإنه يضمن قيمته يوم تلفه. نعم.
قال رحمه الله: في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي، ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة. يضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه. لو أن إنسانا غصب ذهبا من إنسان ثم أتلف هذا الذهب وكان مقداره كيلو جرام، فيجب الآن أن يقوم بغير جنسه. كيف يقوم؟ لا يذهب ويقول أعطني 1000 جرام من الذهب أعطيه لفلان، لأن هذا يؤدي إلى الربا. ما صار في تقابض، 1000 جرام اللي أخذه كان في وقت، و1000 جرام اللي يدفعه في وقت ثاني صار ربا. فماذا يفعل الآن؟ ينظر يوم أداء كم يساوي 1000 جرام، فيأخذ قيمته ويعطيه إياه بالدنانير والدراهم لا بالذهب والفضة حتى لا يحصل الربا. نعم.
قال رحمه الله: والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسه، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا.
هذه مسألة مهمة. الآن لو أن إنسانا سرق من إنسان أو غصب من إنسان ذهبا، وكان هذا الذهب أواني، معلوم أنه لا يجوز صناعة أواني الذهب ولا أواني الفضة ولا حلي الرجال، لكن غصب هذا الرجل إناء من ذهب ثم تلف، لا يلزمه إلا الجنس، لا يلزمه إلا الوزن من جنسه فقط. نعم، ما نقوله لا لازم تجيب ذهب على نفس الشكل، لا، لأن نفس الشكل محرم فلا عبرة به، وإنما العبرة بالقيمة المالية للذهب. نعم.
قال: ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه، حيث لا بينة للمالك لأنه منكر، والأصل براءته من الزائد.
طيب، الآن لو اختلف الغاصب والمغصوب في القيمة، انتبهوا الآن، فقال الغاصب: الذي تلف في يدي 1000 جرام إناء من ذهب قيمته 1000 جرام، قال المغصوب: لا، الذي تلف في يدك قيمته 1500 جرام. الآن نقبل قول من؟ إذا اختلف الغاصب والمغصوب في القدر، فهنا المصنف يقول: ويقبل قول الغاصب. هذا هو المذهب، أن الاعتبار بقول الغاصب، لأنه الآن تاب، ما دام تاب فلا يتصور أنه مع توبته يكون كاذب، فيكون الغاصب يقبل بيمينه إذا لم يكن للمالك بينة. لكن لو مالك جاب فاتورة مكتوب أنه هو اشترى إناء الذهب وزن 1500، فيقبل قوله، انتهت الإشكالية. نعم.
قال رحمه الله: ويضمن الغاصب جنايته أي المغصوب، وإتلافه أي بدل ما يتلفه. قال: بالأقل من الأرش أو قيمة، فهي نقص فيه كسائر نقصه. وجناية المغصوب على الغاصب أو على ما له هدر، لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه، ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط.
هذه المسألة أيضا مهمة. الآن لو أن غاصبا غصب دابة، ثم هذه الدابة أتلفت زرعا لأناس، أتلفت زرعا لأناس، أو أن هذه الدابة جنت على أناس، فمن يضمن؟ الذي يضمن هو الغاصب، لأن الدابة كانت في يده وقت الإتلاف، ولا يرجعون للمغصوب، لأن المغصوب يده إيش؟ ليست على الدابة، ليست على الجاني. مثل هذا العبد، لو أن الغاصب غصب عبدا، ثم إن هذا العبد كسر سن عبد آخر فنقص قيمة العبد الثاني لكسر سنه، فمن يضمن الآن الجناية والأرش؟ الذي يضمن هو الغاصب. هذه صورة المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه.
بس في نقطة نسينا نعلق عليه، وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر. حلوة هذه. لو أن إنسان غصب دابة ثم هذه الدابة أتلف مال الغاصب، نقول هذه جند من جند الله عليك، ليش تغصب؟ ليس لك شيء، حتى لو يبي يرجع الدابة ما له شيء. لو أن الغاصب غصب عبدا ثم إن هذا العبد جنى على سيده فكسر يده، جنى على الغاصب فكسر يده، ليس على المغصوب شيء. لماذا؟ لأن الذي جنى كان مغصوبا. هذا معنى وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر. نعم.
قال رحمه الله: وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه كما لغير مالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك وقد أكله على أنه لا يضمنه، فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره، وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير، ولمالكه تضمين الغاصب له لأنه حال بينه وبين ماله، وله تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه، حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف غير ما أذن له فيه. قال في الكافي: قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبع فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم، فقال: كيف هذا؟ يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي، انتهى.
هذه المسألة أيضا مهمة. إن أطعم الغاصب ما غصبه، يعني الآن الغاصب أخذ طعاما وأطعمه لمغصوب، فهنا يضمن الغاصب، يضمن الطعام ويضمن الغصب، هذا معنى هذا الكلام على وجه الاختصار. نعم.
قال: وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير.
نعم.
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناءه لكونه وضع
وقلع غرسه وبناءه
لكونه وضع بغير حق، رجع على البائع بجميع ما غرمه، رجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحوه، لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه، وذلك سبب بنائه وغرسه.
لو أن إنسان اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها ثم تبين له أن هذه الأرض مغصوبة، فخرجت مستحقة للغير، ويهدم بناؤه لأنه وضع في غير محله، ثم يرجع هو على البائع الذي غرره بالضمان، يرجع على البائع الذي غرره بالضمان. نضرب مثال الآن: إنسان اشترى من إنسان أرضا وبنى في هذه الأرض، ثم تبين له بعد أن بدأ بالبناء أن جاء رجل وقال هذه الأرض لي وهذا صك، واللي باعك هذا غاصب، فهنا يجب عليه أن يقلع غرسه ويقلع بناؤه ويرجع هو بالضمان على من باعه. هذه صورة المسألة. نعم يا أبا محمد. أي نعم، هذا مطبق، هذه الصورة مطبق، لكن المحاكم اليوم في مثل هذه القضايا يحاولون الإصلاح أولا حتى يكون على الرضا، وإلا فيلجؤون إلى الهدم. على مذهب الإمام أحمد. نعم، في بعض المسائل يرجعون فيها مذهب أبو حنيفة، لكن في أكثر المسائل مذهب أحمد ومالك، في بعضها الأحناف. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، لأنه فوت عليه، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده. وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه. قال: في القواعد وفي الضمان وجهان، أحدهما أنه على المكره وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره، لأنه معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل، فإنه غير معذور، ولهذا شاركه في الضمان. وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمدة الأدلة.
في عمد الأدلة.
أحسن عليك. وابن عقيل في عمد الأدلة. والوجه الثاني: عليهم الضمان كالدية، صرح به في التلخيص، انتهى.
هذه المسألة وهي مسألة المتلفات، إنسان أتلف مال إنسان سهوا، أنت تمشي ما انتبهت صدمت سيارة سهوا، فأنت تضمنه ما في أي إشكال، فوجب عليه الضمان. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا أن حقوق الآدميين لا تسقط بالسهو ولا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالغفلة. حق من يسقط بالنسيان والجهل والسهو والغفلة؟ حق الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العبيد مبنية على المشاحة. عرفت القاعدة هذه؟ حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، يعني أنهم يبخلون، ما يرضون أن أموالهم تذهب هدرا. طيب، وإن أكره على الإتلاف أو إن أكره على الإتلاف، سؤال الآن، شخص، ونضرب الآن مثال، شخص قال لولد صغير اكسر السيارة هذه، والولد خاف من هذا الرجل الكبير فأخذ حجرا فكسر زجاجة هذه السيارة، فعلى من الضمان؟ صورة المسألة: إنسان قال لطفل اكسر السيارة هذه ولا اكسر راسك، خاف الولد أخذ الحجر كسر زجاجة السيارة، الآن على من الضمان؟ ضمان الإتلاف. وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه. إذا الإتلاف يكون على من؟
مكره.
على المكره، مو على الولد، مو على المكره، على المكره. واضح؟ أيا كان، لا المكره. من اللي أكره الولد؟ من له علاقة؟ سواء كان ولي أمر ولا غير ولي أمر، من أكره الولد على الكسر يضمن حتى لو أجنبي. طيب، خلي من الصورة هذه صورة ثانية أوضح. إنسان مسك مسدس على رأس إنسان، قال له اكسر زجاجة بيت فلان ولا ترى بطلق النار عليك، كسر زجاجة بيت فلان، قال راح هذا الرجل، هذاك نادى الشرطة وجوه مسكوه المكره والمكره، الضمان على المكره. واضح؟ الضمان على المكره، هذه صورة المسألة. قال في القواعد، إذا أطلق القواعد فالمقصود به قواعد ابن رجب، ها؟ المقصود به قواعد ابن رجب رحمه الله. قال في القواعد: ضمن من أكره وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره. إذن هذه المسألة الآن الضمان على المكره، لكن يمكن لصاحب البيت أن يرجع بالمطالبة على المكره، والمكره يروح يطالب المكره. واضح؟ هذه إذن فيها المسألة فيها قولان في القواعد. في المذهب أن الذي يضمن هو المكره، وفي القواعد اختار أن صاحب المتلف له الخيار في مطالبة المتلف أو في مطالبة المكره. واضح؟ نعم. نهائيا، ولا بأي شيء، ولا بالإكره، ما تسقط. لذلك قلنا أنه لابد لصاحب الشيء المتلف أن يطالب إما المكره وإما المكره، هو بالخيار. نعم.
قال رحمه الله: من فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه، أنه تلف بسبب فعله.
إذن هذا فيه دلالة على أن الأفعال المؤدية إلى إتلاف المملوكات أو إلى إتلاف المضمونات أنه يضمن. فتح قفص عن طائر، طار الطائر، يضمن قيمته. قن اللي هو العبد، ها؟ حل قنا يعني عبدا، عبدا كان مربوط، قام وفك ربطه وهرب العبد، يضمنه. أو أسيرا أو حيوانا مربوطا، شاف نمر مدرب للصيد قال خلنا حله، حل يعني الزمام من النمر، هرب النمر، يضمنه. أو نسرا وهرب. أو حل وكاء زق، الوكاء اللي هو الخيط الذي يشد به فم القربة، تعرفون الوكاء، الخيط الذي يشد به فم القربة، القربة فيه السمن، فيه لبن، فيه ماء، فلما فكه ذهب السمن أو الماء أو اللبن أو العسل، يضمن القيمة أو المثل. نعم.
قال رحمه الله: ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده، لأن سببه أخص فاختص الضمان به، كدافع واقع في بئر مع حافرها.
نعم، هذه مسألة الآن أخرى. جاء شخص فتح القفص وجاء آخر فنفر الطائر حتى خرج الطائر، الضمان على من؟ على من فتح باب القفص ولا على من نفر الطائر؟ صاحب النفرة يقول: يا جماعة ما لي شغل، أنا نفرته بس مو أنا اللي فتحت الباب. اللي فتح الباب يقول: أنا فتحت الباب وكنت أقدر أمسكه بس هو اللي نفره وطلع. فنقول: ضمن المنفر وحده لأن سببه أخص. ومن أهل العلم من قال إنهما يتشاركان لأن كلا السببين سبب، لكن قياس المذهب قال: كدافع واقع في بئر مع حافرها. الآن إنسان حفر بئر في الطريق فجاء إنسان فوقع، يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟
يضمن.
ليش يحفر بئر في الطريق؟ هذا يضمن الحافر، ما في إشكال. طيب، لو أن إنسانا دفع آخر فوقع في هذا البئر، فمن الذي يضمن الآن، الحافر ولا الدافع؟
الدافع.
إذن المنفر كالدافع، هذا وجه قياسهم. نعم.
قال رحمه الله: من أوقف دابة بطريق ولو واسعا نص عليه، أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك بذلك الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق. وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه.
يعني هذه مسألة مهمة الآن، لو أن إنسان أوقف دابة بالطريق ولو واسع، فجاء أو جنت الدابة على إنسان بفمها أو برجلها، فهو يضمن. لماذا يوقف الدابة في الطريق؟ ينبغي أن يوقفه في ناحية بعيدة عن الطريق. نفس هذا الآن كلام الذي نقوله نحن اليوم، وهو لو أن إنسانا يعني جاء وأوقف سيارته في الشارع، أوقف سيارته في الشارع فتحركت السيارة وأتلف شيئا، فإنه يضمن. يعني هذا ليس مكان للوقوف، كان الواجب عليه أن يقف، يقول يا جماعة ما لي شغل، هي تحركت. لا، نقول هذا لم يكن مكانا للوقوف. نعم.
قال رحمه الله: لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لعدم حاجته إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه.
نعم، هذه واضحة الصورة هذه. نعم.
ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فأتلف شيئا ضمنه، لأنه متعد باقتنائه.
هذه مسألة مهمة الآن. القاعدة أن كل شيء لا ينبغي اقتناؤه، فاقتناه الإنسان فإنه يضمن ما أتلف. القاعدة أن كل شيء لا ينبغي اقتناؤه فاقتناه الإنسان فأتلف فإنه يضمن. مثاله: لو أن إنسانا اقتنى كلبا عقورا، كلب العقور لا يجوز اقتناؤه، يجب قتله. وهكذا الأسد البهيم، الأسد البهيم يجب قتله. البهيم يعني الخالص الذي ليس الأسد لا يجوز اقتناؤه، أو ذئبا، الذئب لا يجوز اقتناؤه، أو جارحا كما لو كان ضبع مثلا، كما لو كان تمساح مثلا، كما لو كان من الجوارح المعروفة، فلنفرض أنه وحيد القرن مثلا، أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة، فهذه الأشياء لا يجوز اقتناؤها. لكن لو اقتنى مثلا كلب صيد هذا يجوز اقتناؤه. ولو أن إنسانا اقتنى نمرا، اقتنى فهدا، مو نمر، لأن الفهد صيود والنمر ليس بصيود، لو اقتنى فهدا للصيد معلم جاز. لو اقتنى نسرا للصيد أو صقرا للصيد جاز. أو هرا لا تأكل الطيور ولا تقلب القدور عادة، لأنها من الهرر البيتية، ثم أتلفت شيئا فإنه لا يضمن، لأن على أصحابها أن يحافظوا على حاجياتهم. نعم.
قال رحمه الله: لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن، لأن الداخل متعد بالدخول.
نعم، هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان كان عنده أسد في بيته أو ذئب في بيته، فدخل إنسان إلى صاحب البيت بيت الأسد، أو دخل إلى صاحب بيت الذئب فهجم عليه الذئب وعضه، لا يضمن صاحب البيت. لماذا؟ لأنه ما حد قال له تدخل على بيت هذا الرجل بدون إذنه. لكن لو دخل بإذنه، قالت اسمح لي أدخل، قال تفضل، وهجم عليه الذئب، يضمن. عرفتم الفرق الآن؟ نعم. اي نعم، إذن موجود. نعم، ما دام موجود يضمن. نعم.
قال رحمه الله: ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها، أو في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه، لتعديه أو لتقصيره كما لو باشر إتلافه. قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره.
هذه واضحة، يعني الصورة هذه واضحة. إنسان بيحرق نخيل مزرعته فشب النار فيها ولم ينتبه أن اليوم يوم عاصف، والنار انتقلت إلى مزرعة آخر فأتلفت، يضمن لا شك ولا ريب. نعم.
لا إن طرأت ريح فلا ضمان، لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه.
يعني إذا أجج النار ولم يكن ريح ثم بعد تأجيجه النار جاءت الرياح فلا يضمن. نعم.
ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه.
لو أن إنسان اضطجع في مسجد، انتبه الآن، وجاء إنسان آخر فوضع حاجته قريب من رجل هذا الإنسان النائم فأتلفه وهو نائم في المسجد فلا يضمن. لماذا لا يضمن؟ أولا لأنه نام في محل مباح، فلماذا يضمن؟ ثانيا لماذا جاء صاحب البضاعة ووضع البضاعة عند رجله؟ نعم.
قال رحمه الله: أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلف به لأنه محسن.
إيه، هذه مسألة مهمة. إنسان شاف حفرة في الطريق فوضع في الحفرة حجرا وفوق الحجر قليل من الطين أو شيء من السمنت، ولكن حاول أن يضبطه ولكن لم يقدر أن يضبطه كما يضبطه المختصون، فجاءت سيارة فداست على هذا المكان فطارت الصخرة وانكسر شيء من السيارة، لا يضمن، لأنه إنما هو محسن أراد الإحسان لم يريد الإساءة. نعم. نقف ولا نكمل؟
كمان تشاء
نكمل أحسن عشان خلص باب الشفعة. نعم. وقت الأذان
وقت دقيقة.
ها؟ طيب بس دقيقة خلاص أذن نكمل بعدين. لا إله يا أخي، الفقه الجميل، الفقه لذيذ. يدلك على عظمة الإسلام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
هذا التفسير اللي راح نقراه في رمضان إن شاء الله. الله يحيينا لرمضان ويبلغنا وإياكم في رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان إن شاء الله. مستعدين بس يلا بسم الله.
قال رحمه الله: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لحديث: العجماء جرحها جبار، متفق عليه، يعني هدرا.
بالنسبة لأصحاب البهائم، البهائم تنقسم إلى قسمين: بهائم ضارية وبهائم غير ضارية. البهائم غير الضارية إذا أتلفت شيئا من الأموال والأبدان في النهار فأصحابها لا يضمنون. لماذا؟ لأن على أصحاب الأموال أن يحرسوا أموالهم في النهار، وأن يحرسوا أنفسهم، يشوفون الدابة جاي يؤخرون عنها. والحديث يدل على هذا المعنى: العجماء جرحها جبار. العجماء هي الدابة التي لا تتكلم، العجماء هي الدابة التي لا تستطيع الكلام، جرحها جبار، جبار يعني هدر. أما البهائم الضارية وهي التي تتعدى على الناس مثل الأسد، الذيب، مر معنا قبل قليل، الضبع، التمساح، هذه الأشياء، فإنها إذا أتلفت شيئا فأصحابها يضمنون ليلا أو نهارا. نعم.
قال رحمه الله:
نعم قول. ضارية يعني متعدية. نعم.
ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها وطئ رجلها، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدارقطني. ولا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الرجل جبار، رواه أبو داود. وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطئ لما لا يريد دون النفح.
على كل حال، بالنسبة لضمان: ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، هذا ما في إشكال أن الراكب والسائق والقائد للدابة يضمن ما دام قادرا على التصرف في الدابة، جناية يد الدابة وفمها ووطئ رجلها، لحديث النعمان بن بشير: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم لو أنها ضربت برجلها، نفحت برجلها، يعني ضربت برجلها بحد حافرها شيئا فأتلفت الدابة، قالوا لا يضمن لحديث الرجل جبار. لكن هذا الحديث ضعيف، والحديث اللي قبله ضعيف: من وقف دابة في سابلة إلى آخره، فهذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف. إذن ماذا نقول ما دام هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف؟ أنا أقول الصحيح من أقوال أهل العلم التفرقة بين ما تتلف هذه الدواب حال ركوبها وحال غير ركوبها، وحال من ما تتلف من الأمام وحال ما تتلف من الخلف. فمثلا إذا جاء إنسان من خلفها فركضتها برجلها فصاحب الدابة لا يضمن، ليش يجي عند رجلها؟ لكن لو أنه جاء من أمامها وصاحب الدابة ما مسك الزمام وأتلف فإنه يضمن. إذن ينبغي، هذا التفريق هو الصحيح. وعلى كل حال، المذهب عند الحنابلة أن الراكب والسائق والقائد القادر على التصرف يضمن. نعم. بلا شك اليوم الفقهاء المعاصرون يقيسون على السيارات، يقولون مثلا: أنت إذا أتلفت شيئا من الأمام فأنت تضمن، إذا أتلفت شيء من الورى أنت لا تضمن. يعني مثلا أنت واقف في الشارع جاء واحد ضربك من وراء خربت سيارته، أنت ما تضمن هو اللي جاء وضربك، واضح؟ هذا قياسا على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها.
نعم، إذا كان الراكبون على الدابة متعددون فمن الذي يضمن؟ الأول، لأنه هو الذي بيده الزمام. نعم.
أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه أو عماه لأنه المتصرف فيها.
هذا واضح. نعم.
وإن اشترك في تدبيرها
مثل هذا الآن يقاس، مثل هذا الآن يقاس والسائق الجديد، فإذا أتلف من الذي يضمن؟ هل الذي يضمن هو المتدرب والمدرب؟ المدرب هو الذي يضمن. لماذا؟ لماذا المدرب هو الذي يضمن؟ لأن المتدرب ينزل منزلة من لا يحسن التصرف، فالتصرف في يده هو، فإذا ما انتبه هو الذي يتحمل. نعم.
قالوا: إن اشترك في تدبيرها.
لذلك حتى القانون عندنا في الكويت أن سيارات التدريب إذا أتلفت شيئا فليس الضمان على المتدرب، على المدرب. نعم. وإن اشترك
في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان، لأن كل منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمع ضمنا.
إذا كان هناك قائد وسائق، ما الفرق بين قائد الدابة وسائق الدابة؟ القائد الدابة اللي ماسك الزمام الخطام، سائق الدابة اللي من وراء يضربها، عرفتم الآن؟ فإن اشترك القائد والسائق في الإتلاف فإنهما يشتركان في الضمان. نعم.
ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواسب الليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وإن كان مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا.
هذه مسألة مهمة، أن إنسان عنده 100 من الشياه، الشياه هذه والخرفان تترك في النهار ترعى، فعلى أصحاب المزارع أن يحفظوا مزارعهم، فإذا أتلفت هذه الأنعام في النهار شيئا فإن صاحب المواشي لا يضمن، إلا إذا قصد، طبعا هذا شيء ثاني. أما بالليل فلو أن صاحب الماشية ترك الماشية بالليل، فكل ما تتلفه من الليل هو يضمن، لأن أصحاب الأرض نايمين ما يقدرون يحفظون زرعهم ليلا ونهارا. نعم.
وكذا مستعيرها ومستأجرها.
طيب، هل ينطبق على هذا، انتبهوا الآن، هل ينطبق على هذا من يسوق السيارة بدون إضاءة؟ الجواب نعم. لو أن شخصا ساق سيارة بدون إضاءة فجاء شخص من الخلف فدعمه فإنه يضمن، لأنه وما يعرف الشخص أنه قدامه في سيارة، ما يعرف، لأنه صار مثل الليل. نعم.
وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها.
نعم، لو أن إنسان استأجر سيارة فأتلف بها حائطا يضمن حتى لو كان مستأجر. نعم.
ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه، إن لم يندفع إلا بالقتل، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال بإسناد. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتله، فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد. ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم، قاله في الكافي. وقال في الشرح: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها.
بالنسبة للصائل، الصائل هو المعتدي، الرجل المعتدي على الإنسان يسمى صائلا، والصائل كلمة عامة يدخل فيه الإنسان المعتدي والحيوان المعتدي. فإذا صال إنسان على إنسان آخر أو حيوان على إنسان آخر فإنه يدفعه بأخف ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بالقتل إنه يجوز له أن يقتله، لحديث من قتل دون دمه فهو شهيد. هذا الحديث ينطبق على اللصوص ومن في حكمهم، ولا يجوز تعميمه. يعني بعض الناس يقول أنا بقاتل حتى لو أني ما أقدر أقاتل الكفار، حتى لو أقتل فإن من قتل دون دمه، لا، هذا ليس هذا محله، لكل شيء محل للاستشهاد. نعم، نفس الشيء، حتى السلطان لا يجوز مقاتلة السلطان. نعم.
أو أتلف مزمارا أو آلة له لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه فأشبه الكلب والميتة.
وهذه قاعدة، أن ما لا يحل بيعه ولا اقتناعه ولا اقتناؤه فإنه إذا أتلف فلا ضمان فيه. نعم.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم.
لكن لو مع الكسر ضاع شيء من القيمة فإنه يضمن القيمة. نعم.
أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال.
نعم.
والذمية المستترة لم يضمن، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.
يعني لا يجوز للإنسان أن يتلف خمور الخلال ولا خمور أهل الذمة، واضح؟ أهل الذمة إذا كانوا يصنعون الخمور في بيوتهم فليس لنا أن نتلف عليهم خمورهم، وهكذا الخمور التي تكون للخلال لا يجوز إتلافها، أما ما عدا ذلك من الخمور فإنه يجوز إتلافها ولا ضمان فيها. نعم.
أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم. أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيال لم يضمن، لحديث بالهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، أو أتلف كتبا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال: في الفنون يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيها وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار أو أمر بهدمه.
هذه المسائل كلها راجعة لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يكسر آنية الخمر ومزامير والطبول وحلي المحرمة وآلات السحر والتعزيم والتنجيم وصور الخيال وكتب المبتدعة المضلة، هو الذي يفعل هذا الفعل ويحرق أماكن المعاصي ويهدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو قائم مقام ولي الأمر. أما أحد الأمة فليس لهم ذلك، ليس لهم إلا الأمر بالمعروف باللسان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة القادمة نأخذ ما يتعلق بالشفعة إن شاء الله يوم الأحد.
الله أكبر.